السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا في هذا البستان مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، وما أحوجنا أن نعيش مع هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى، وهم الذين جاهدوا وصابروا وصبروا في تبليغ دين الله جل وعلا حتى يصل إلينا صافيا بلا أي شوائب وبلا أي زيادة أو نقصان. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام هذا الإمام الأعظم الذي توقفنا معه في حلقتين اثنتين، ألا وهو إمام المذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمة الله عليه. وها نحن الليلة أيها الأحبة الكرام نصل إلى مسك الختام في سيرة الإمام الفاضل أبي حنيفة النعمان، ونتكلم الليلة بإذن الله جل وعلا حول محنة أبي حنيفة. فلقد امتحن الإمام امتحانا عسيرا، وصبر أبو حنيفة في الله جل وعلا حتى مات في سجنه، ويقال بأنه قد مات مسموما بعدما جاوز 70 من عمره. ولكن قبل أن نسلط الضوء الآن على محنة الإمام أبي حنيفة، تعالوا بنا أن نقف الآن مع ورع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لنعلم أن الإمام قبل أن يكون إماما في الفقه والرأي كان إماما في التقى والورع رحمة الله عليه. يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: قدمت الكوفة، لأنه كان من خراسان، يقول: قدمت الكوفة فسألت عن أورع أهلها فقيل لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه. دعك من كلام الناس، لا تلتفت إلى كلام الناس، تعالوا بنا أن ننظر إلى مثال واحد وإلى قصة واحدة في ورع أبي حنيفة رحمة الله عليه. يروى أن مكي ابن إبراهيم رحمة الله عليه كان يقول: جالست الكوفيين. فالحجاز كانت لهم مدرسة، والكوفيون لهم مدرسة، والبصريون لهم مدرسة. يقول: جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة رحمة الله عليه. السلف الآن يشهدون له بالورع، كيف ذلك؟ يقول علي بن حفص البزار: كان حفص بن عبد الرحمن شريك أبي حنيفة. حفص بن عبد الرحمن كان شريكا لأبي حنيفة في التجارة، فلقد كان أبو حنيفة تاجرا ماهرا رحمة الله عليه، وكان يأكل من عمل يده، وكان يأكل من عمل يده، رغم أنه كان إماما في الدين، إلا أنه كان متورعا عما في أيدي الناس، وكان يعمل وكان يأكل من عمل يده. وأنا أكرر هذه الكلمة ثلاثا لما أراه الآن من واقع مر أليم، وأسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. كان حفص بن عبد الرحمن شريكا لأبي حنيفة، أي في الأعمال وفي التجارة. يقول: وكان أبو حنيفة يجهز عليه، بمعنى يعني كان أبو حنيفة يجهز العمل ويجهز البضاعة التي ستباع ويرسل بها إلى حفص بن عبد الرحمن. فبعث إليه يوما بمتاع، ببضاعة يعني، فبعث إليه يوما بمتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيبا، فإذا بعته إلى أي أحد فبين له العيب. أبو حنيفة يجهز البضاعة ويكيس البضاعة ويرسل بها إلى شريكه حتى يبيع هذه البضاعة، فأخبره أبو حنيفة أن في البضاعة الفلانية فيها عيب، فقبل أن تبيع هذه البضاعة فأخبر عن العيب الذي فيها. يقول: فباع حفص المتاع ونسي أن يبين ما فيها. لأن الأسواق أيها الأحبة الكرام، والذي يعمل في الأسواق وفي التجارة وفي البيع وفي الشراء ينسى ويلهوى وينشغل، وأحيانا ينسى أن يبين ما في هذه البضاعة. لذا روي أن شر بقاع الأرض هي الأسواق، لأن الناس ينشغلون فيها بالتجارة والبيع والشراء وينسون ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه طبيعة الأسواق أنها تلهي وتنسي. فنسي حفص بن عبد الرحمن أن يبين العيب الذي في هذه البضاعة، ولم يعلم لمن باع هذه البضاعة. الزبائن كتير، ده يدخل وده يطلع، ده يتفرج، ده يفاصل، ده يشتري. نسي من اشترى هذه البضاعة. فلما علم أبو حنيفة ذلك، علم أن البضاعة التي فيها العيب قد باعها حفص بن عبد الرحمن دون أن يبين العيب الذي فيها، اسمع، تصدق أبو حنيفة بثمن المتاع كله. تصدق أبو حنيفة بثمن المتاع كله. هل وقفتم معي إلى هذا الورع؟ أين تجار العالم الآن؟ أين تجار المسلمين الآن؟ مما كان عليه أبو حنيفة رحمة الله عليه. لو تكلمت الآن عن واقع التجار لبكينا دما بدل الدمع، إلا من رحم الله. الصالحون في الأمة بفضل الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، فهذه خير أمة. والأمناء في الأمة بفضل الله في كل زمان وفي كل مكان. لكن الغش والكذب والتطفيف صار الآن ملء السمع والبصر. أحد الناس يظن لو أنه استطاع أن يبيع لك البضاعة مغشوشة أو معيوبة أنه بذلك قد استطاع أن يفوز عليك وأن يغلبك، ونسي المسكين بأنه ورب الكعبة سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ستأتي يوم القيامة وترد هذه المظالم إلى أهلها. فاتق الله جل وعلا، واحذر من الغش، واحذر من الكذب، وتذكر قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اللي بيبيع واللي بيشتري بالخيار ما لم يتفرقا. يعني ايه بالخيار؟ انا بقول لك البضاعة عاملة 1000 جنيه، لك بكل اريحية ان تشتري او لا تشتري، وانا كذلك لي ان اعرض الثمن الذي اراه في هذه البضاعة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. البركة في المال ليست بالكثرة، البركة في المال ليست بالكثرة. إن بارك الله لك في القليل إن شاء الله تعالى يصرف الله عنك كل أذى، ويزيدك الله من واسع فضله، ويبارك الله لك في البركة. ترى أناسا يكسبون الملايين ولكنهم قد حرموا من البركة. نسأل الله أن يبارك لنا في أرزاقنا، اللهم آمين. فإياك ثم إياك أن تتلاعب على خلق الله، وتعلم من أبي حنيفة رحمة الله عليه. هكذا كان أبو حنيفة أيها الأحبة الكرام، كان رجلا يخشى الله جل وعلا، كان رجلا يتقي الله تبارك وتعالى، كان رجلا يتمتع بالصدق والورع في المعاملة مع الخلق ومع الخالق سبحانه وتعالى. وانظروا معي أيها الأحبة، يخرج يوما أبو حنيفة من الكوفة قاصدا مكة بلد الله الحرام لطلب العلم، فيلتقي بمن؟ بإمام زمانه، بعطاء بن أبي رباح. كان ينادى في بيت الله الحرام لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. ذهب ليلتقي بعطاء، فسأله عطاء وقال: ممن أنت؟ من أي البلاد أنت؟ فقال أبو حنيفة: أنا من الكوفة. فقال عطاء بن أبي رباح لأبي حنيفة، قال: أنت من القرية الذين جعلوا، أنت من القرية الذين فرقوا دينهم شيعة؟ فقال أبو حنيفة: نعم. لماذا قال عطاء بن أبي رباح هذا لأبي حنيفة؟ لأن الكوفة أيها الأحبة فيها بذرة التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيها بذرة الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وراحوا يسبون أبا بكر وعمر إلى يوم الناس هذا، حتى أن بعض السلف كان يعد من نعم الله عليه أنه لم ينشأ في الكوفة، ويروى أن بعض السلف باع بيته وداره وأملاكه في الكوفة، ولما سئل عن ذلك قال: لا أقيم في بلد يسب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلما رأى عطاء بن أبي رباح أن أبا حنيفة من الكوفة سأله عن معتقده وقال له: فمن أي الأصناف أنت؟ انظروا إلى عقيدة أبي حنيفة، ذلكم الإمام السلفي الراسخ. ماذا قال أبو حنيفة؟ قال: قلت أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. يا إلهي، أصول أهل السنة في ثلاث جمل، لخص أبو حنيفة أصول أهل السنة في ثلاث جمل، ورد على رؤوس البدعة كالشيعة الروافض والقدرية والخوارج في ثلاث جمل. قال: أنا ممن لا يسب السلف، لا أفعل كما تفعل الشيعة الروافض، وأؤمن بالقدر، أؤمن بالقدر خيره وشره، ولا أكفر أحدا بذنب كما يفعل الخوارج وكما يفعل التكفيريون. فلما سمع عطاء بن أبي رباح هذا من أبي حنيفة قال: عرفت، فالزم، أي فالزم على هذا الذي أنت عليه، فأنت على خير وأنت على هدى. أيها الأحبة، ظل أبو حنيفة رحمة الله عليه على ذلك يطلب العلم ويطوف على مجالس العلم، حتى صار إماما يهتدى به ويقتدى بقوله وبرأيه، إلى أن وقعت محنة أبي حنيفة. كيف وقعت هذه المحنة؟ أيها الأحبة الكرام، كما قلت قبل ذلك في محنة سفيان الثوري، أن سفيان وأن أبا حنيفة رحمة الله عليهما قد عاصرا عصران ودولتان في آن واحد، فقد ولد أبو حنيفة رحمة الله عليه في خلافة أو في حكم عبد الملك بن مروان في بني أمية، وعاصر أبو حنيفة حكم بني أمية، ورأى أبو حنيفة ما فعل بن العباس ببني أمية، ورأى هذه المجازر وهذه المذابح، فما كان من أبي حنيفة إلا أن أراد أن ينأى بنفسه عن أي سلطة أو عن أي عمل في ديار بني العباس أو مع بني العباس، وكان مشتغلا بالتجارة وبالعلم رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة، عرض الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور على أبي حنيفة أن يتولى القضاء في بلدة ما، فرفض أبو حنيفة وأحجم عن ذلك. وفي مجلس دعا فيه أبو جعفر أبا حنيفة النعمان وأمام الكل ليرغم أبا حنيفة على أن يسمع ويطيع وأن يتولى أمر القضاء، فقال له المنصور أمام الكل، أي أبو جعفر خليفة المسلمين، قال له: يا أبا حنيفة، أترغب عما نحن فيه؟ أي تشكك في طاعة ولي الأمر؟ قال أبو حنيفة: لا أصلح، أي لا أصلح أن أكون قاضيا، رحم الله عبدا عرف قدر نفسه، لا أصلح أن أكون قاضيا. فقال له أبو جعفر وقد احتد وغضب، قال: كذبت يا أبا حنيفة. يكذب من؟ أبا حنيفة رحمة الله عليه. فقال أبو حنيفة: فقد حكم أمير المؤمنين على أني لا أصلح. انظروا إلى فقهه وإلى سمو خلقه رحمة الله عليه. قال: فقد حكم أمير المؤمنين على أني لا أصلح. ثم استخدم أبو حنيفة مهارته الفائقة في الإقناع والرأي والقياس. كان أبو حنيفة آية من آيات الله في الإقناع وفي الذكاء وفي القياس. وقال له: فإن كنت كاذبا خليفة المسلمين. وأبو جعفر المنصور يتهم أبا حنيفة بالكذب، فرد عليه أبو حنيفة من كلامه وقال: فإن كنت كاذبا فلا أصلح، أي لا أصلح أن أكون قاضيا، لأنك قد رميتني بالكذب، ولا يصلح أن يكون القاضي كذابا. فإن كنت كاذبا كما تدعي يا أبا جعفر فأنا لا أصلح، وإن كنت صادقا، ولو أنا صادق، فإني أخبرتك بأني لا أصلح، يعني كده أو كده لن أكون قاضيا ولن أتولى هذا المنصب. ورحمة الله على أبي حنيفة، كما قال عنه تلميذه الإمام مالك: لو أراد أبو حنيفة أن يخبرك بأن هذا أو أن هذه الاسطوانة وأن هذا العمود من الذهب لأقنعك بذلك. فلما رأى أبو جعفر أن أبا حنيفة قد غلبه في الكلام وقد أقام عليه الحجة من كلامه، غضب أبو جعفر وأقسم بالله جل وعلا بأغلظ الأيمان ليتولن أبو حنيفة منصب القضاء. لما أقام أبو حنيفة الحجة على أبي جعفر وما وجد أبو جعفر مخرجا، أقسم بالله ليتولن أبو حنيفة منصب القضاء رغما عنه. فكان من الطبيعي أن يسكت أبو حنيفة وأن يقبل بما قاله الخليفة، ولكن لا، أمام هذا الغضب وأمام هذه الأيمان وأمام هذه السطوة لا يرضخ أبو حنيفة رحمة الله عليه، ولكن لا يبالي إلا بسخط الله ولا يخاف من أحد. فما كان من أبي حنيفة إلا أن رد على أبي جعفر بقسم آخر، وأكد القسم بأنه لن يتولى منصب القضاء. وأبو جعفر هو أبو جعفر يا إخواني، كما قال عنه الإمام أحمد: من في الدنيا كان في قوة أبي جعفر آنذاك. وهنا لما أقسم أبو حنيفة ورد على قسم أبي جعفر بأنه لن يتولى القضاء، أبو جعفر يقسم: والله لا تتولن أمر القضاء. فأقسم أبو حنيفة: والله لن أتولى أمر القضاء. يا إلهي، فسكت أبو جعفر من الذهول. ولأول مرة يقف أحد أمام أبا جعفر رأسا برأس، وهنا يتدخل في الكلام الربيع حاجب أبي جعفر. الحاجب اللي هو يكون معاه، يقدم له المية، يقدم له الطعام، يفتح الباب، الذي يكون عن يمين الولي أو الحاكم أو الخليفة. فتكلم الربيع لعله يستطيع أن يقنع أبا حنيفة، ويقول، يهدد أبا حنيفة ويقول: يا أبا حنيفة، ترى أن أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ كيف ذلك يا أبا حنيفة؟ أمير المؤمنين أبو جعفر يحلف وأنت تحلف عليه؟ فرد أبو حنيفة: يا إلهي، ما هذا القلب؟ رد بقلب ثابت، ورد بقلب مطمئن وبحسن خلق، رد وقال: أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني. يا إلهي، يعني يقدر يكفر عن يمينه، أنا لا أستطيع، أمير المؤمنين ثري، أنا فقير. وهنا أيها الأحبة، قرر أبو جعفر أن يضغط على أبي حنيفة رحمة الله عليه، وخيره بين القضاء وبين السجن والتعذيب والتبجيل. فما كان من أبي حنيفة إلا أنه ثبت على مبدئه. لماذا؟ فرارا من الدنيا وفتنتها. انظروا إلى هؤلاء، تأتيهم الدنيا تحت أقدامهم راغمة، وصدق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همها جعل الله غناه في قلبه، ثم قال: وجاءته الدنيا وهي راغمة. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. علق قلبك بالله، اجعل قلبك في الآخرة، تأتيك الدنيا تحت قدميك، وإياك أن تجعل الدنيا أكبر همك، وإياك أن تجعل الدنيا أكبر همك، وإياك أن تجعل الدنيا أكبر همك، ولكن كن من أبناء الآخرة، كما كان يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه. وهنا كان أبو حنيفة يردد بلسان حاله، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهنا أيها الأحبة، فأمر أبو منصور، فأمر المنصور أبو جعفر، أمر أن يحملوا أبا حنيفة إلى السجن، ثم أرسله إلى سجن بغداد. وفي السجن المظلم عانى أبو حنيفة من الضرب والتضييق والتشديد والتهديد، وبعدما أمر أبو جعفر أن يشد الخناق على أبي حنيفة يوما بعد يوم، وكان وقتها قد جاوز 70 عاما. يا إلهي، قد جاوز 70 عاما، هذه هي الدنيا. كثير من الناس، وهذا درس لنا، يظن بأنه لو قد كبر في السن آن له أن يرتاح من الدنيا وهمومها. لم يسلم من هذا الأنبياء ولا الأولياء. الدنيا دار ابتلاء، دار محن، دار كدر، ولن ترى مخلوقا قط أيا كان منصبه وأيا كان مركزه إلا في اختبار وفي ابتلاء، علمه من علمه وجهله من جهله. كان يحق، ورب الكعبة كان يحق، عفوا، كان يحق بأبي حنيفة في هذا السن أن يعظم وأن يكرم، ولكن يختم له في السجن. ويموت أبو حنيفة بعدما قضى عمرا طويلا في نشر العلم وفي بث العلم وفي الدعوة إلى الله وفي إرساء المذهب، ورغم ذلك يموت أبو حنيفة في السجن. أراد أبو جعفر أن يضع من أبي حنيفة، وأراد العلي الأعلى أن يرفع قدر أبي حنيفة، فما كانت إلا إرادة الله سبحانه وتعالى هي الباقية إلى قيام الساعة. ورفع الله قدر أبي حنيفة، ومات أبو حنيفة مسجونا، ويروى والله أعلم أنه أمر بالسم، أي أبو جعفر، حتى يتخلص من أبي حنيفة ليولي سفيان الثوري، فصار سفيان على منهج أبي حنيفة إلى أن مات أبو جعفر في حياة سفيان رحمة الله على أبي حنيفة. ثبت على مبدأه، لم تغيره الدنيا. من في الدنيا كأبي حنيفة؟ من في الدنيا كالنعمان بن ثابت رحمة الله عليه؟ إمام عظيم مبجل، هذا الإمام أبى الله إلا أن يرفعه، وأبى الله إلا أن يبقي ذكره. وإن كان لو مات بالسم فقد لقي ربه صابرا محتسبا، نحسبه عنده من الشهداء رحمة الله عليه. والله أعلم كيف مات، ولكنه مات في السجن، ومات أبو جعفر كذلك على أبواب مكة، وعند الله تجتمع الخصوم وسيفصل بينهما سبحانه وتعالى. لكن الشاهد، انظروا أيها الأحبة، لا تلتفتوا أبدا إلى نظرة الناس. إياك أن تجعل نظرة الناس عليك هي مقياسك. إياك، اوعى تجعل همك الأكبر ماذا يقول الناس عني، لا، ولكن اجعل همك الأكبر في مرضاتي رب الناس سبحانه وتعالى. وتذكر قول سيدنا رسول الله عبد الله بن عباس، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، سبحان الله. ابتلي أبو حنيفة ابتلاء شديدا فرفع الله ذكره، وكان هذا الابتلاء هو طريق التمكين والاصطفاء لأبي حنيفة رحمة الله عليه، لماذا يبتلي الله هؤلاء الصالحين والأولياء رفعة لهم سبحانه وتعالى، ورفعة في درجاتهم، وتكثيرا لخطاياهم ولسيئاتهم؟ فاعلم يقينا أنه سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خيرا، وأبى سبحانه وتعالى إلا أن يرفع أبا حنيفة سبحانه وتعالى، كما قال الذهبي: وليس لما يعليه ذو العرش واضع. أسأل الله جل وعلا أن يرحم أبا حنيفة النعمان بن ثابت، وأن يجزيه عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، ومع إمام آخر في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.